وهي تأخذ أطفال الناس فتأخذهم فتلصقهم بصدرها فترضعهم رحمة، فكيف إذا كان هذا الولد ولدا له؟ يعني هذه رحمة. قال صلى الله أرحم بعباده من هذه الولد. أسأل الله يرحمنا برحمته جميعا، اللهم ارحمنا برحمته. فالأم جعل الله عز وجل في قلبها رحمة وحنانا وعطفا على أولادها، فهذه جاءت تريد أن تصل ابنتها أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذا في قول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصى الله عز وجل بأن يصاحب الأب والأم حتى وإن كانا مشركين. انظر، ولو كانا مشركين تصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك إذا كانا مسلمين وهما سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، حتى وإن كانا قد ارتحلا من هذه الدنيا. كم لهما من المكان والله، وكم لهما من الفضل عليك بعد فضل الله تبارك وتعالى. قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي إن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أي محسنا إليهما. انظر، مع كفرهما وشركهما إلا أن الإحسان إليهما يزال. وقصة سعد رضي الله عنه، وكان من أبر الناس لأمه، فقالت له: تزعم أن دينك يوصيك بالبر وكذا وكذا، فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تدع ما أنت عليه، يعني من الدين وكذا. فأبى. لماذا؟ لأنه لا يترك دين الله تبارك وتعالى من أجل أحد كائنا من كان. بل في بعض الروايات في بعض السير قال لها: والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفس النفس ما تركت ذلك. حتى اقتنعت بعد ذلك وتركت ما كانت تدعوه إليها. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: ففي هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام، لأن لهم حق القرابة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني إن أمرك والدا وألح في الطلب على أن تشرك بالله فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا، أي أعطهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة ولو كانا كافرين أو فاسقين، لأن لهما حق القرابة. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة. فانظروا إلى فقه الحديث. فينبغي لنا، قد يقول قائل منا: والدي يفعل كذا ويقترف كذا. هو مسلم، له عليك حقوق عظيمة والله. مهما أسرف، أولا تحمد الله وتشكر وأنعافا إذا كان مبتلى بشيء وكذا. بعضهم يقول لأنه يدخن لا أطيعه، ولا، وبعضهم يقول لأنه يخزن، وبعضهم يقول لأنه كذا وكذا يسمع الأغى. عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وتتعلم دينه، دين الكمال الذي أتمه الله تبارك وتعالى. فهنا وصى بالكافرين المشركين، ولكن لا يطاعان على ماذا؟ على أن يترك الإنسان دينه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لما قدمت أمها، أم أسماء رضي الله تعالى عنها، وهي مشركة في عهد بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين الحديبية والفتح، استفتت أسماء. وانظروا إلى الرجوع إلى العلماء، ما اتخذت قرارا من عندها كما نفعل نحن في زمننا هذا. الواحد منا بعد أن يفعل ما يفعل يأتي ويستفتي، كما نقول بعد أن يقع الفأس في الرأس. هذه ذهبت واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمتي. فأنزل الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا في صحيح البخاري. يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يشرح هذا الحديث وهي راغبة أي في شيء تأخذه وهي على شركها، ولهذا استأذنت أسماء أن تصل في أن تصلها، ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلى إذن، لأنه يفرح الإنسان بدخول أحد أقاربه كيف بالأب والأم يفرحون بمثل هذا. ولا ننسى قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه في الصحيحين، كم كان يحاول عليه الصلاة والسلام، يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكنه مات على ملة عبد المطلب كما هو معلوم. وفي الرواية الثانية راغبة وفيها وهي مشركة، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمتي. قال القاضي عياض الصحيح راغبة بلا شك، قال قيل معناه راغبة عن الإسلام وكارهة له، رغب في الشيء أراده ورغب عنه لا يريد، وهذا من أسرار اللغة العربية، حرف الجر أحيانا يحول المعنى إلى ضده، فهكذا يفهم العلماء. وفي هذا الحديث جواز صلة القريب المشرك أن تصل، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قد زار الغلام اليهودي، ولكن بفضل من الله أدخله الله عز وجل في الإسلام بفضله سبحانه وتعالى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، ونحن الآن فلان قريبك يقع في كذا وكذا، قال اتركه، لا هذا أهجره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول ويجاهد، كم مكث مع عمه أبي طالب وكم مكث مع غير عمه أبي طالب عليه الصلاة والسلام، عندما رموا حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، وخرج مهموما إلى قرن الثعالب قرن المنازل كما في الصحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال وقال إن الله أمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل، قال إنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك، ما ينظر إلى حظوظ نفسه، لا ينظر إلى المغالبة، لا ينظر إلى أن يكون الخصم مهانا أو كذا، وإنما أراد أن يشرح الله صدورهم للإسلام. وهكذا ينبغي أن نكون جميعا ورب الكعبة. جعلني الله وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد في باب بر الوالد المشرك، قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. قال الشارح العلامة زيد المصري رحمه الله تعالى إن الإحسان إلى القريب الكافر يجري مجراه لا سيما الأبوين، فإنه يجب على الولد المسلم ذكرا أو أنثى إذا كان أبواه كافرين أو أحدهما أن يحسن صحبتهما إليهما وأساس كل تقرب الدعوة دعوتهما إلى الدخول في الإسلام، ولكن لا يحبهما أبدا، لأن الحب في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله لأن الحب في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله وهما من أعداء الإسلام. فالمصاحبة بالمعروف في الصلة وقضاء الحاجة أمر مشروع ما لم يأمر بمعصية، لقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، لا سيما غير المحارم. والصلة ربما تكون سببا في دخولهما في الإسلام، فتقر عين الابن لإنقاذ والديه من النار بدخولهما في الإسلام الذي بذل الأسباب في سبيله حتى تحققت له الغاية المنشودة، والحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. في هذا الحديث، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وأسماء من السابقات إلى الإسلام ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أم عبد الله بن الزبير، زوجها حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه المرأة كما في هذا الحديث قدمت إليها أمها تريد أن تصلها وهي مشركة ما تزال على الإشراك. قال الطيب رحمه الله تبارك وتعالى في تحرير قولها راغبة، لأنها رويت أيضا راغمة، راغمة يعني كارهة للإسلام، وحرر القول رحمه الله رحمة الأبرار فقال: إن كان بلا قيد فالمراد راغبة في الإسلام لا غير، يعني راغبة أن تدخل في الإسلام. وقيل إذا قرنت بقوله مشركة أو في عهد قريش فالمراد راغبة في صلة فقط، في أن تصل ابنتها أسماء. وتعرفون ما للابن من قيمة عند الأم، ما للولد من ذكر وأنثى من قيمة، قطعة قطعة من هذه الأم هذا الولد، ولذا تخاف عليه من كل شيء حتى وإن كبر. وتجد ونلاحظ أنها تسأل عنه وتتصل به وتأخذ عهد، وقد يكون الولد غافلا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب الأمهات. وفي حديث سبي هوازن، حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي ما تجد طفلا صغيرا إلا وأخذته وألصقته بصدرها وأرضعته من ثديها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم للذين من حوله: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر، يعني باختيارها لا تفعل ذلك، إذا كان هذه الرحمة وهي تأخذ أطفال الناس فتأخذهم فتلصقهم بصدرها فترضعهم رحمة، فكيف إذا كان هذا الولد ولدا له؟ يعني هذه رحمة. قال: فالله أرحم بعباده من هذه الولد. أسأل الله يرحمنا برحمته جميعا، اللهم ارحمنا برحمته. فالأم جعل الله عز وجل في قلبها رحمة وحنانا وعطفا على أولادها، فهذه جاءت تريد أن تصل ابنتها أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذا في قول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصى الله عز وجل بأن يصاحب الأب والأم حتى وإن كانا مشركين، انظر، ولو كانا مشركين تصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك إذا كانا مسلمين وهما سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، حتى وإن كان قد ارتحل من هذه الدنيا. كم لهما من المكان والله، وكم لهما من الفضل عليك بعد فضل الله تبارك وتعالى. قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا أي محسنا إليه. انظر مع كفرهما وشركه إلا أن الإحسان إليهما يزال. وقصة سعد رضي الله عنه وكان من أبر الناس لأمه، فقالت له: تزعم أن دينك يوصيك بالبر وكذا وكذا، فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تدع ما أنت عليه، يعني من الدين وكذا. فأبى. لماذا؟ لأنه لا يترك دين الله تبارك وتعالى من أجل أحد كائنا من كان. بل في بعض الروايات في بعض السير قال لها: والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفس النفس ما تركت ذلك. حتى اقتنعت بعد ذلك وتركت ما كانت تدعوه إليها. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: ففي هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام، لأن لهم حق القرابة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني إن أمرك والداك وألح في الطلب على أن تشرك بالله فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا أي أعطهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة ولو كانا كافرين أو فاسقين، لأن لهما حق القرابة. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة. فانظروا إلى فقه الحديث. فينبغي لنا، قد يقول قائل منا: والدي يفعل كذا ويقترف كذا. هو مسلم، هو مسلم له عليك حقوق عظيمة من الله. مهما أسرف أولا تحمد الله وتشكر وأنعافه إذا كان مبتلى بشيء وكذا. بعضهم يقول لأنه يدخن لا أطيعه، ولا وبعضهم يقول لأنه يخزن، وبعضهم يقول لأنه كذا وكذا يسمع الأغاني. عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وتتعلم دينه، دين الكمال الذي أتمه الله تبارك وتعالى. فهنا وصى بالكافرين المشركين، ولكن لا يطاعان على ماذا؟ على أن يترك الإنسان دينه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لما قدمت أمها أم أسماء رضي الله تعالى عنها وهي مشركة في عهد بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الحديبية والفتح، استفتت أسماء. وانظروا إلى الرجوع إلى العلماء، ما اتخذت قرارا من عندها كما نفعل نحن في زمننا هذا. الواحد منا بعد أن يفعل ما يفعل يأتي ويستفتي، كما نقول بعد أن يقع البأس في الرأس. هذه ذهبت واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمتي. فأنزل الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا في صحيح البخاري. يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يشرح هذا الحديث: وهي راغبة، أي في شيء تأخذه وهي على شركها. ولهذا استأذنت أسماء أن تصل في أن تصلها، ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلى إذن، لأنه يفرح الإنسان بدخول أحد أقاربه، كيف بالأب والأم يفرحون بمثل هذا. ولا ننسى قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه في الصحيحين، كم كان يحاول عليه الصلاة والسلام: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكنه مات على ملة عبد المطلب كما هو معلوم. وفي الرواية الثانية راغبة وفيها وهي مشركة، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. قال القاضي عياض الصحيح راغبة بلا شك. قال قيل معناه راغبة عن الإسلام وكارهة له، رغب بالشيء أراده ورغب عنه لا يريد. وهذا من أسرار اللغة العربية، حرف الجر أحيانا يحول المعنى إلى ضده، فهكذا يفهم العلماء. وفي هذا الحديث جواز صلة القريب المشرك، أن تصل كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد زار الغلام اليهودي، ولكن بفضل من الله أدخله الله عز وجل في الإسلام بفضله سبحانه وتعالى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، ونحن الآن فلان قريبك يقع في كذا وكذا، قال اتركه، لا هذا أهجره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول ويجاهد، كم مكث مع عمه أبي طالب وكم مكث مع غير عمه أبي طالب عليه الصلاة والسلام، عندما رموا حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، وخرج مهموما إلى قرن الثعالب قرن المنازل كما في الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال وقال إن الله أمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل، قال إنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به، ما ينظر إلى حظوظ نفسه، لا ينظر إلى المغالبة، لا ينظر إلى أن يكون الخصم مهانا أو كذا، وإنما أراد أن يشرح الله صدورهم للإسلام. وهكذا ينبغي أن نكون جميعا ورب الكعبة. جعلني الله وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا